الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتكلم هذه الليلة عن التنوين المقاصيص، ولا شك أننا نحتاج عن الكلام عنه في فئتين. الجهة الأولى علاقته بقوة الحاسة الخارقة، والثانية علاقته بالأحلام. ولعل أول من نظر، لا شك أن البشر منذ أقدم الأزمان يستخدمون التنويم والاصطناعي والمغناطيسي بصور مختلفة، وإن كانوا لا يعرفونه على حقيقته وتفصيلاته، إلا أن الاستخدامات كانت موجودة عندهم. ولعل أول من لفت الأنظار إليه بشكله الخاص رجل من فرنسا اسمه أنطوني بيسان، وهذا الرجل حاول أن يعالج به بعض المصابين بالتشنجات العصبية، وكثر زبائنه من النساء في تلك الفترة، واكتسب بينهن صيتا رائعا. إلا أن حظ هذا الرجل كان سيئا، فقد كان في أواسط القرن، أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وكانت الروح المادية طاغية جدا في أوروبا، وفي أيام الثورة الفرنسية حيث كان الشارع يعز بأفكار الثورة الفرنسية التي تعتمد على إنكار كل ما ليس بمادي وتنسبه إلى الخرافة. فلذلك أصبح الرجل موضع السخرية والاستهزاء، وحتى كانوا يكتبون مثلا عنه وصفات يكتبونها على لسان السخرية به، مثل وصفة الإكسير المغناطيسي: خذ إليك مثلا أربعة مثاقيل من مادة الجنون مع أربع عقيات من الغباء، وضعها في زجاجة الانتظار أياما، ثم اشرب منها في اليوم 40 قطرة تشفى من جميع الأسقام، وأمثال ذلك مما كانوا يضعون على لسانه للتندر. ومات هذا الرجل كثير القلب ولم يعتني به أحد، لكن كتاباته وصلت إلى رجل كان يعمل جراحا في بريطانيا في سنة 1841 تقريبا، يقال له جيمس. وهذا الرجل تبنى هذه الفكرة علميا، وهو الذي أطلق عليه على هذا النوع من النوم اسم التنويم المغناطيسي وأعطاه اسمه. هذا ومنذ ذلك اليوم أصبح لهذا الفن أخصائيون في جميع العالم يقومون به ويمارسونه ويدرسونه ويبحثون. والتنويم المغناطيسي حقيقته الفسلجية هو أنه نوع من الإغماء وإفقاد للوعي، ولذلك يقولون عن أنه والنوم من طبيعة واحدة، لأن النوم في حقيقته أيضا نوع من الإغماء وفقدان الوعي. والفرق بين الإغماء الذي يصاب به الإنسان بسبب حالة الصراع المرضي والنوم أن الإغماء بسبب حالة الصرع المرضي تصاحبه تشنجات عصبية، بينما النوم يصيب الإنسان فيكسبه راحة عصبية ولا تصاحبه تشنجات عصبية. والتنويم المغناطيسي أيضا هو نوع من إيجاد الإغماء وإفقاد الوعي للشخص من دون أن يصاحبه تشنجات عصبية، ولذلك يعدونه مع النوم من طبيعة واحدة، وأن الفرق بين النوم الطبيعي والنوم المغناطيسي إنما هو بالدرجة وليس بالنوم. ولا شك أنه في حالة التنويم المغناطيسي وحسب التجارب التي عملت، فإن من يملك شيئا من الحاسة الخارقة تنبعث بقوة في أثناء التنويم المغناطيسي. وقد ثبت بالتجارب بأن المنوم لو طلب من المنوم أن يذكر له شيئا موجودا في جيب أحد الحاضرين فإنه يخبره بذلك الشيء الموجود في جيب ذلك الشخص، على الرغم من أنه كان مغصوب العينين وأنه لا يعرف هذا الشخص. ولو طلب المنوم أيضا من المنوم إخباره عن شيء موجود في صندوق مقفل فإن المنوم يخبر المنوم بوجود الشيء يخبر المنوم بالشيء الموجود في ذلك الصندوق. وفي بعض الكليات حيث جريت تجارب متعددة فإنه يكفي أن يقرأ المنوم ورقة الأسئلة فيتكلم بها المنوم سؤالا بعد سؤال، على الرغم من أن المنوم قرأ ورقة الأسئلة سرا ولم يقرأها بلسانه، حتى يقال أن المنوم قد سمع ألفاظ المنوم. هذه التجارب عملت بذلك. طبعا في هذه الحالة يحاول أصحاب نظرية التناغم الفكري أو التناغم بين الأدمغة بأن يقول بوجود الأمواج الكهرتيسية بين دماغ المنوم ودماغ المنوم، ويحاول من لا يؤمن بنظرية التناغم بين الأدمغة أن يقول بأن الدماغ أو فكر المنوم يتقبل الإيحاء بقوة أشد من تقبل الإنسان الواعي للإيحاء والإقناع بذلك. واستغل التنويم المغناطيسي أيضا في العلاج واستغل في الجريمة. ففي الدنمارك حصل أن وجد رجل قادر على التنويم المغناطيسي بشدة، وصدف أن التقى برجل بسيط ساذج وسيطر عليه عن طريق التنويم المغناطيسي، فدفعه للقيام بسرقات بنوك ومصارف عديدة وجمع أموال طائلة من وراء ذلك. وكان يوحي إليه أنه عندما يقوم بهذه العمليات فإنه يقوم بها خدمة لله سبحانه وتعالى وللوطن، فإن مصلحة الوطن تقتضي أخذ ما عند هؤلاء البنوك أو المصارف من أموال، وأن القتل في سبيل تحصيل هذه الأموال جائز وعليه مثوبة من الله سبحانه وتعالى، وأنه عندما يقوم بهذه الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ملكا يحرسه من أي اعتداء. وصدف أن ذهب هذا الرجل وهو في حالة النوم المغناطيسي إلى أحد البنوك وطلب مسؤول الخزنة أن يسلمه المفاتيح، وعندما رفض مسؤول الخزنة أن يسلمه المفاتيح أرداه قتيلا برصاصات مسدسه، وخرج وأخذ المال وخرج إلى الشارع يسير هادئا مطمئنا كأنما لم يفعل شيئا لما في اعتقاده من أن الملك يحرسه أن أحدا لن يتمكن عليه. وعند التحقيق في هذه القضية توصل رجال الآن إلى المنوم وعرض الأمر على القضاء، وقد احتار رجال القضاء في من هو المسؤول، هل هو المنوم أو هو المنوم، إلا أن القضاء الدنماركي في هذه القضية قرر بأن المنوم بريء وأن المجرم الحقيقي هو المنوم، وحكم عليه بالحبس الشديد والأشباه. وأيضا في مصر أحد المنومين استغل فتاة تعمل عنده ووقعها جنسيا، يعني نومها مغناطيسيا بحيث سلمت نفسها طوعا واختيارا. فأيضا توقف القضاء المصري في هذه الحالة لعدم إدراكه بأن إرادتها عند التسليم هل كانت موجودة أم لم تكن موجودة. وكما استغل التنويم المغناطيسي في قضية الجرائم استغل أيضا في مقام العلاج. فالجراحون وإن كانوا في معظمهم إلى الوقت الحاضر لا يؤمنون بالتنويم المغناطيسي، بل يرونه من قبيل الخرافة ومن قبيل الشعوذة ومن قبيل السحر، إلا أنهم في بعض الحالات اضطروا إلى استعمال التنويم المغناطيسي بدل البنج. فقد حصل في إنجلترا أن فتاة أصيبت بورم خبيث في صدرها وأنها في حاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية، ولكن حالتها الجسمية لا تتحمل التخدير بأي حال من الأحوال. وبعد تشاور الجراحون مع بعضهم البعض أو الجراحين مع بعضهم البعض قرروا استدعاء خبير في التنويم المغناطيسي وإن كانوا لا يؤمنون بالتنويم المغناطيسي. وفعلا حضر هذا المنوم إلى عملية حجرة العمليات وأنام الفتاة تنويما مغناطيسيا، ريثم وأوحى إليها بأنها تتنزه على السواحل الجنوبية من فرنسا. وبينما كان الجراحون يغوصون بسكاكينهم ومباطرهم في صدرها، وبعد الانتهاء من العملية وإيقاظها من ذلك النوم أعلنت أنها كانت في رحلة جميلة وأنها لا تحس بالألم إطلاقا. التنويم المغناطيسي في الحقيقة ظهرت فيه الحاسة الخارقة كما قلنا في تجارب كثيرة بإخبار، خاصة في إخبار بما في جيب الحاضرين أو عن بعض الأشياء التي تكون في صناديق مقفلة أو غير ذلك. كما أنه صاحبته أحلام كثيرة كان يوحي بها المنوم إلى المنوم. فإذا في الحقيقة أن التنويم المغناطيسي لا يؤيد نظرية التناغم الكهربيسي أو الأمواج الكهربيسية، وإنما يؤيد نظرية الإيحاء. والتنويم المغناطيسي تارة يحصل عن طريق المنوم الخاص، وأحيانا يحصل حتى بالطريق الذاتي بأن ينوم الإنسان نفسه مغناطيسيا من دون حاجة إلى وسيط في التنويم. وهذا يشاهد كثيرا عند المتصوفة، فالمتصوفة يقومون بأفعال وحركات تجعلهم يصلون إلى حد التنويم المغناطيسي، وفي أثناء النوم المغناطيسي يبتلعون الجمر مثلا ويضربون أنفسهم بأي شيء فلا يخرج منهم الدم أو لا يحسون بألمه مطلقا. وأحيانا يخبرون عن أشياء أيضا يحسبها الناس ويسميها الناس أنها انكشافات، وأنه يعني ينكشف له ويصيبه كشف أو صاحب كشف، وقد يطلق عليه العامة أنه عالم كشفي. على أي حال في الحقيقة أن هذه الأمور التي تحصل في أثناء التنويم المغناطيسي إنما هي انبعاث للحاسة الخارقة وقوتها في أثناء التنويم المغناطيسي. والتنويم المغناطيسي كما يكون فرديان يكون جماعيا، يعني كما يحصل أن ينام الإنسان تنويما مغناطيسيا بمفرده سواء عن طريق توسط المنوم القدير الخبير أو عن طريق هو قيامه بالتنويم نفسه، أيضا قد يحصل التنويم بصورة اجتماعية ولعدد كبير من الناس. ولا شك أن الخوارق التي ذكرناها والأحداث التي ذكرناها إنما تحصل في حالة التنويم المغناطيسي الشديد، ولكن التنويم المغناطيسي ليس على درجة واحدة بل هو درجات كثيرة وتتفاوت هذه الدرجات، وفي حالاته البسيطة أو حالات التنويم الجزئي لا تحصل هذه الخوارق، بأن الإنسان مثلا يمسك الجمرة وتقول له أنها ثلجة فيحس بالبرودة، أو يمسك الثلجة وتقول له إنها جمرة فتتورم أصبعه فورا، هذا لا يحصل في حالة التنويم الجزئي، وإنما يحصل في حالة التنويم الشديد. في حالة التنويم الجزئي يحصل تبادل أفكار وإيحاءات بأفكار ومعتقدات، وكثيرا ما يحصل هذا في أثناء المظاهرات والمواكب والاحتفالات والجلسات الخاصة، يحصل نوع من التنويم المغناطيسي بصورة جزئية، ولذلك تجد أن الجميع في ذلك الموكب أو الجميع في تلك المظاهرة أو في تلك ذلك الاحتفال ينساقون باتجاه واحد وبفكر واحد، وهم لا يعون لأي شيء خارج تلك الفكرة أو خارج ذلك الهدف الذي هو موضوع الموكب أو موضوع المظاهرة أو موضوع الاحتفال، إلى أن تنتهي تلك الفترة ويعودون إلى حالتهم الطبيعية. وعندئذ التنويم المغناطيسي الجزئي يكون أيضا صالحا للإيحاء بالأفكار والمعتقدات، خاصة إذا كان على النحو الاجتماعي، وحسب ما يعرف أن جميع الجماعات تباشر أمثال هذا النوع من التنويم أو الإيحاء في أثناء التنويم الاجتماعي البسيط بأفكارها، بل إن الفئات التي تحمل مثلا فكرا معينا أو تؤيد فئة معينة في الغالب تجدهم يجتمعون مع بعضهم البعض في موضع لا يكون فيه معارض، أو يكون المعارض لتلك الفكرة التي يؤيدونها ضعيفا غير قادر على المعارضة وإبداء الكلام، ويستمر الكلام لمدة ساعات أحيانا في تأييد تلك الفكرة وتمجيد أبطالها وتجريح المخالف لها مثلا وتجريح الشخصيات المخالفة لها، وبطبيعة الحال يحصل من ذلك نوع من الإيحاء والطمأنينة على تلك الفكرة، بحيث يبقى الإنسان الذي يعيش في شلة من هذه الشلال لا يعي بشيء خارج تلك الفكرة التي تكون ضمن الشلة التي هو فيها، ولا يؤمن بشيء أو ليس قابلا لأن يناقش ويحاور شيئا خارجا عن فكرة تلك الشلة التي يكون فيها. طبعا هذا عند علماء النفس أيضا نوع من أنواع الإيحاء ونوع من أنواع التنويم المغناطيسي. على أي حال، أن موضع الاهتمام بالتنويم المغناطيسي إنما هو من جهتين، من جهة الإيحاء الذي يتسبب في حالة التنويم، سواء كان حالة التنويم الشديد أو حالة التنويم الجزئي، فإن له آثاره في تكوين الأفكار والمعتقدات والسلوك والسياسة وغير ذلك. ومن أجل هذا نجد أن كثيرا ممن لهم مقاصد معينة يستعملون مثلا هذه النواحي بحث إيجاد حماس شديد في الحاضرين، ثم تأتي الفكرة في أثناء الحماس، وهذا الحماس في الحقيقة يفقد الحاضر جزءا من وحيه، فإذا أفقده جزءا من وحيه صارت له قابلية للإيحاء أكثر مما لو كان بجميع أو بكل وعيه. ونشاهد أمثال ذلك واضحا جدا في حفلات الصوفية وفي بعض المظاهرات وأمثالها التي يضطر إليها رجال السياسة فيوجدونها، وفي أثناء هيجانها تلقى بالفكرة في صورة شعار أو مثال أو شعر أو غير ذلك، بل حتى أصحاب الغزل مثلا إنما يضطرون في الحقيقة إلى تنويم تلك الفتاة ولو جزئيا لإقناعها بهم. ومن أجل ذلك عبر العرب من قديم الزمان فقالوا إنه ناغى أحلامها، إذا كانت هي غير نائمة كيف يكون لها أحلام يناغيها؟ وهذا حقيقة تعبير دقيق جدا عند العرب، فإن مناغاة أحلامها تقتضي أنها نومت ولو نوما جزئيا لا يفقدها الوعي الكامل، وحتى تقتنع بما يقال لها مثلا. ويختلف الباحثون في نقطة مهمة في هذا الصدد، وهو هل أنه في أثناء التنويم المغناطيسي يمكن إقناع الشخص بفكرة لا تقتضيها طبيعته الحقائدية والخلقية في أثناء اليقظة، أو لا يمكن إقناعه بفكرة تتباين كليا مع معتقداته الدينية والخلقية في أثناء اليقظة. هذه النقطة موضع خلاف كبير بين الباحثين، وذلك بسبب ما يتمسك كل واحد منهم بالتجارب التي حينها. فمعظم الباحثين يقولون بأن لابد أن تكون الفكرة الموحاة إلى الشخص لا تتباين تباينا تاما مع معتقداته الدينية والخلقية في أثناء يقظته، وأما لو كانت متباينة مع معتقداته الدينية والخلقية في أثناء يقظته فإنه يعسر جدا جعله يحمل تلك الفكرة، ولا بد إذن أن يتجه المنوم أولا إلى إيجاد الظروف التي تجعل الفكرة المتباينة مألوفة أو مقبولة على الأقل، حتى إذا صارت مقبولة منه وإن لم تكن موضع اعتقاد عندئذ لا يشعر بمباينتها للأفكار الدينية والخلقية التي يعتقدها، وأما لو أزعجه بها من أول مرة فإنه لا يستجيب له. وقد أجريت على ذلك عدة تجارب، منها تجربة في إنجلترا، وهي أن امرأة نومت وأقنعت بأن كلبها قد أصيب بالطاعون وأنه إذا لم يقتل فسوف ينشر الوباء في كل مدينة لندن، وطلب منها الموافقة على قتل كلبها العزيز، وبطبيعة الحال بسبب أنه مصاب بالطاعون وافقت على أن يقتل كلبها تجنيبا للناس وللحيوان من هذا المرض الخبيث. وعندئذ قدم لها المنوم حقيبة على أنها كلب وقلم رصاص على أنه سكين، وطلب منها أن تقتل هذا الكلب الموهوم بهذه السكين الموهوم، فما هي إلا أن ثارت وصرخت في وجهه: اذهب أيها الرجل الفظ الغليظ، لن أقتله لن أقتله لن أقتله. طبعا قضية أن تباشر المرأة القتل بنفسها شيء، وكونها توافق على قتل الكلب تجنيبا للخطر شيء آخر، فهو لم يعودها أولا عن طريق التدريب على ارتكاب عمليات قتل أو قطع أو غير ذلك، وهذه التجربة دلت على أن خلق باعتبار أن خلقيتها في اليقظة تأبى ممارسة القتل، فهو لا يتمكن من إقناعها به دفعة واحدة. والتجربة الثانية أجريت في مصر، فقد أقنعت إحدى النساء بأنها مغنية وراقصة ممتازة، فأخذت ترقص في أثناء التنويم المغناطيسي، وفي أثناء الرقص طلب منها المنوم أن تنزع ملابسها، فبصقت في وجهه وانتبهت من النوم دفعة. طبعا هذه التجربتين تدلان على أن ما لم تكن الأفكار الدينية والخلقية متلائمة مع الإيحاء الذي يعطى في أثناء التنويم المغناطيسي فإن المنوم لا يمكنه تقبل ذلك الإيحاء ولا يدخل ضمن أحلامه التي يحلم بها في أثناء التنويم المغناطيسي، بينما دلت تجارب أخرى على أنه لو بذلت جهوده لإقناعه بهذه الفكرة ولو من طريق الإرغام والقاسم حتى تصبح عنده مألوفة ويصبح تكررها على مسامعه غير غريب، ويتوقف الرقيب عن منع نفوذها إلى اللاشعور، وإن كانت تناقض الأفكار الدينية فإنه في أثناء التنويم المغناطيسي يتقبل بها. وهذه التجارب إنما حصلت في المحتقلات والسجون. ففي المحتقلات، في محتقلات الصين الشعبية في أثناء حرب التحرير، فإنه بعد ممارسات الصينيين للفرنسيين والأمريكيين الذين وقعوا في الأسر بضغوط شديدة على صحة النظرية الماركسية، وأنهم قد أجرموا في وأن الرأسماليين قد أجرموا في حق البشرية، هذه حتى بالنسبة إلى أطباء وقصص دين وغير ذلك، بعد ذلك الإيحاء الذي حصل وبصورة اجتماعية أثر فيهم وجعلهم يعتقدون أنهم فعلا أجرموا في حق البشرية، وأنهم فعلا أجرموا في حق سكان الصين، وأن عليهم أن يكفروا عن ذلك. ولم يمكن علاجهم من هذه الأفكار إلا في خلال سنتين أو أكثر من ذلك. طبعا لا إشكال أن النظرية الماركسية تتنافى مع عقيدة المسيحيين، ولكن بسبب إرغامهم على تبنيها أو تقبلها، أو على الأقل عدم الاشمئزاز منها لكثرة الخطب ولكثرة المناقشات التي جرت فيها في أثناء الاعتقال، جعلهم يتقبلونها معطياتها ومستلزماتها في أثناء النوم دون أن يذكر لهم في أثناء التنويم بأنهم ماركسيين. فإنه لا يمكن إقناعهم بأنهم ماركسيين بأي حال من الأحوال، لأن هذا يتناقض عقيدتهم الدينية في أثناء اليقظة، ولكن يقبلون مستلزمات هذا الاعتقاد الجديد، وهو أنهم مجرمون في حق البشرية، وأنهم قد قاموا بجرائم في حق الصين. وتعيد أيضا هذه التجارب التي في حصلت في محتقلات الصين تجارب أخرى حصلت في السجون الروسية. أيضا أقنع أشخاص كثيرون في محتقلات جماعية بأنهم فعلا مجرمون في حق البشرية، وأنه يجب أن يعاقبوا وأن يأخذوا عقابهم، وأنهم يطلبون من المحكمة بأنفسهم أن توقع العقاب العادل عليهم حتى يتخلصوا من تأنيب الضمير. فإذا الأفكار غير الملائمة للعقيدة إذا صارت مقبولة أو مألوفة، فإنه أيضا في حالة التنويم المغناطيسي تبين التجارب بأنه يمكن تقبلها وتقمصها من المنوع. أما إذا كانت هذه الأفكار متفقة تماما أو لها علاقة بالقيم الدينية والقيم الخلقية للشخص المنوم، فإنه بعد يقظته لا يمكن مناقشته ولا منازعته ولا محاورته في تلك العقائد والأفكار التي أوحيت إليه في أثناء التنويم المغناطيسي. والتجارب على ذلك مما أجريت في مختبرات علماء النفس أو في الكليات والجامعات كثيرة. وطبيعة الحال ميادين هذه التجارب الاجتماعية في معظمها إنما تجري في ثلاث مواضع: الموضع الأول السجون والمحتقلات، والموضع الثاني الشارع في أثناء المظاهرات، والموضع الثالث المواكب والحفلات. طبعا هي المواضع التي أجريت فيها تجارب التنويم الاجتماعي، والذي يقلب الإنسان رأسا على عقب، وربما في بعض البلدان يطلقون على مثل هذه الحالة في سجونهم ومحتقلاتهم باسم مدارس الإصلاح، فهم يعتقدون أنهم يدخلون السجين مدرسة إصلاحية، وفعلا بعضها مدارس إصلاحية واقعية، ولكن علماء النفس أيضا لا يتركون شيئا فيقومون باستغلال ذلك لإجراء تجاربهم على هذه النماذج البشرية. فإذا الأحلام التي تجري في النوم الطبيعي والتي يحصل فيها الاقتناع ويحصل فيها الاعتقاد المغاير للاعتقاد السائد للشخص في حالة اليقظة، عادة تكون مما يتلاءم أيضا مع المعتقدات في حالة اليقظة. اللهم إلا أفراد النادرين يحصل عندهم تبدلات عقائدية ودينية بسبب الأحلام في أثناء النوم، ولكن في الحقيقة لابد أن يكون من هناك إعداد نفسي وعقلي في أثناء اليقظة مرات كثيرة ومتكررة للشخص، حتى إذا رأى ذلك في النوم تكون عنده تلك الرؤيا برهانا قاطعا لا يقبل المناقشة والمحاورة فيه. وهذا تمثله يعني حوادث قليلة نادرة في التاريخ، وهي حوادث انتقال الإنسان من مذهب إلى مذهب ضمن دين واحد بسبب الأحلام، أو انتقاله من دين إلى دين بسبب الأحلام. والمراجع التاريخية لا تحتفظ لنا بحوادث كثيرة من هذا النوع، انتقل فيها أشخاص من التزنج إلى التشيع بسبب أحلام. وإذا قرأ مثلا الصواعق يشاهد أن أناس انتقلوا من التشيع إلى التزنج بسبب أحلام. وفي الحقيقة أن المصادر التاريخية لكل الطوائف التي تثبت أن أناس انتقلوا إليها عن طريق الأحلام إنما تثبت حوادث نادرة جدا في أثناء التاريخ. فإذا في أثناء النوم يعني لماذا؟ لأن هذه الأفكار التي ينتقل إليها النائم بسبب الأحلام في النوم تكون مناقضة لأفكاره ومعتقداته حين اليقظة، فلا تكون متقبلة منه في أثناء النوم. أما أولئك الذين انتقلوا في أثناء النوم أو بسبب الأحلام في النوم من مذهب إلى مذهب أو من دين إلى دين، فإنما أثرت فيهم الأحلام بسبب محاورات ومناقشات ومجادلات جرت في أثناء اليقظة، جعلت أوجدت عندهم الشك في معتقداتهم القديمة، أو على الأقل جعلت هذه المعتقدات غير مرفوضة منهم نفسيا وإن كانت مرفوضة منهم عقليا، فجاءت الأحلام لتوجد البرهان القاطع على خطأ ما كانوا عليه عقليا وصحة ما قبلوه نفسيا، فيرتعي من النوم وإذا به شيعي، أو يرتعي من النوم وإذا به سني، أو يرتعي من النوم وإذا به مسلم، أو يعي من النوم وإذا به وعياذ بالله مسيحي، وهكذا. لكن لابد أن تحصل تمهيدات في اليقظة. وكذلك أما لو كانت الأفكار والمعتقدات من سنخ ما كان يعتقده الإنسان في يقظته، فإن الانتقال واليقينية التي تحصل بسبب الرؤيا لا تكون عسرة، بل تكون سريعة وغير قابلة للمحاورة أو المجادلة من الشخص الذي اتبنها، سواء حصل ذلك في أثناء النوم الطبيعي أو في أثناء التنويم الاجتماعي. وأحيانا يشتبك النوم الطبيعي والنوم والتنويم الاجتماعي، وذلك فيما إذا حصل في مجتمع ضيق، لو اجتمع جماعة متحددة أو أفراد محدودين في مكان واحد وأخذوا يتبادلون فكرة معينة وكل منهم يأتي بدليل يؤيدها لفترة طويلة، يحصل عندهم تنويم جزئي. لو فرضنا أنهم جاء وقت النوم وهم لا يزالون في تلك الحالة من التنويم الجزئي وناموا نوما طبيعيا، في هذه الحالة يشتبك التنويم الاصطناعي الجزئي مع التنويم الطبيعي الكلي. فلو فرضنا أن الرؤيا حصلت في هذه الحالة فعندئذ ترسب فورا في العقل الباطن، وإذا رسبت فورا في العقل الباطن دون أن تمر على الوعي فعندئذ لا يمكن مناقشة هذا الإنسان، لأنه يكون معطياته لا تفهم ما تقول ولا تدرك ما تقول ولا تفقه برهانك. الحقيقة أننا في أثناء المناقشات والمجادلات ندعي، أو كل إنسان يجادل الإنسان يدعي أنه يوجد برهان على ما يقول، وأنه إنما أقنع زيد بقوة البرهان. في الحقيقة أن قوة البرهان بذاتها ليست كافية في الإقناع، بل لا بد من جهة نفسية تؤهل المحاور لتفهم ما يقول ذلك المحاور حتى يقتنع، وإلا بطبيعة الحال لا يوجد برهان أعظم من معاجز الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد برهان أعظم من كلمات الله سبحانه وتعالى. وقد وجه بها المشركون ولكنهم لم يتقبلوها ولم يؤمنوا بها. لماذا؟ لأنهم نفسيان يرفضونها. فعندئذ لا يفقهون ما يقول الرسول، بل هم يعتقدون أن هذا الرسول لا يكاد يبين في كلامه إلا قليلا كما تحكي عنهم الآية، فلا يقبلون ما يقول. فإذا الإقناع في حقيقته في الغالب يعتمد على أن يكون عند المخاطب أرضية قابلة لتفاهم ما يقول المخاطب، فإذا كانت هناك أرضية وجاء البرهان يكون ذلك البرهان مقبولا، وأما إذا لم تكن هناك أرضية فذلك البرهان لا يكون مقبولا. أحيانا يكون التنويم الجزئي له داخل وليس دائما للبرهان، لذلك أنت في حياتك تصادف نوعين من الناس، تذهب إلى شخص فيتكلم معك فتجد نفسك مأخوذا بكلامه لا يمكنك مناقشته ولا محاورة، وأن كل ما يقوله فهو حق، وتذهب إلى شخص تقتنع بكلامه لكن بعد لا، فأنت في البداية تقول له لا وتناقشه وتحاوره ثم تقتنع بكلامه، هنا حصل اقتناع وهنا حصل اقتناع. في الحالة الثانية حصل اقتناع عن طريق البرهان، هذا لا إشكال، وطبعا كانت أرضيتك النفسية مهيئة لتفهم ما يقول المخاطب فجاء البرهان وأقنعك. أما في المرة الأولى ففي الحقيقة كان هذا المخاطب له قدرة الإنامة جزئيان، فعندئذ كان للإنامة الجزئية دخل في اقتناعك. لا أقول أن البرهان بمعزل، لا، البرهان له تأثير لكن ليس البرهان منفردا، وإنما البرهان بالإضافة إلى الإيحاء النفسي الذي حصل منه كمنوم لك كمنوم. فإذا هذه حالتين من الاقتناع، واحدة نسميها برهانية محضة لأنها اعتمدت على البرهان، صحيح أنك أرضيتك النفسية مهيئة لقبول هذا البرهان، لأن إذا لم تكن أرضيتك النفسية مهيئة لا يمكنك أن تفهم البرهان، لكن الثانية ما هو ليس الاعتماد على البرهان 100%، فإن جزءا من الاقتناع إنما جاء بسبب يعني إيحاء نفسي. فإذا في هذه الحالة لا تكون المسألة برهانية 100%. على أي حال أن الاقتناعات سواء عن طريق التنويم الاصطناعي الفردي أو الاجتماعي، وسواء كان في أثناء التنويم المغناطيسي ذاته أو في أثناء النوم المتعقد للتنويم المغناطيسي أو في أثناء النوم المتعقد أو المتشابك مع التنويم المغناطيسي الجزئي، كله لا بد أن تكون تلك الفكرة الموحات أن تكون موافقة ومطابقة مع ما يعتقده الشخص في اليقظة من القيم الدينية والخلقية، أو يكون من مقبولات ذلك الشخص في اليقظة، وإلا لا يمكن أن تحصل له الحلم المقنع بذلك الآن. وصلى الله على محمد وعلى آله. السائل يقول: ما هي علاقة التنويم المغناطيسي بغسيل الدماغ؟ غسيل الدماغ تعبير اصطلح عليه علماء نفس الإجرام، ويقصدون به
إبداء الأفكار، الشخص بأفكار جديدة. وهذا غسيل الدماغ يحصل بالمحاورات والمناقشات وبالتعذيب الجسماني وبالإغماء الاصطناعي وبالإغماء الكهربائي وغير ذلك. المهم عندهم أنه تبديل الشخص من شخص يحمل هذه الفكرة إلى شخص يحمل هذه الفكرة، في هذه الحالة يسمى غسيل دماغ. ولذلك هم حتى أسلوبنا الحين يسمونه غسيل دماغ، يعني علماء نفس الإجرام أساليبنا الآن يسمونها غسيل دماغ، تدريس في المدارس هم يسمونه غسيل دماغ. فغسيل الدماغ هو مصطلح بفرع من فروع علماء النفس وهو علم نفس الإجرام، فيعني نفس الشيء احنا نسميه طريقة الإقناع، طبعا لا علاقة كما شرحنا. النوم الاحتياطي.
النوم الاحتياطي هنا يمكن يرتبط الشخص بالراحة وعدم الانزعاج، وهذا مو حقيقي. ليش؟ لأن التنويم المغناطيسي يعتمد على الإيحاء، فطالما كان الإيحاء إيحاء مزعج الناتج مزعج. هذا جانب. الجانب الآخر أنه طريقة التعريف إليه في الحقيقة إخراج يعني تعريف نفسي ذات ما يعني ما يتطرق إلى جانب الروح وتركيباتها وطاقاتها.
يعني الحين ما نتكلم من خلال الروح، نتكلم من خلال علم النفس أولا. الشيء الثاني نتكلم عن التنويم المغناطيسي مقارنة بالنوم الطبيعي من الناحية الفسلجية، يعني مو من الناحية الفسلجية، في كلا الحالتين واحدة. طبعا أن الإنسان لما ينام نومه بالنسبة إلى علم تشريح وظائف الأعضاء أو علم وظائف الأعضاء اللي هو علم البيولوجي أو الفسيولوجي يعتبر نوع من الإغماء، لكن نوع من الإغماء اللطيف، ما تصاحبه تشنجات عصبية وإنما تصاحبه ترويحات عصبية. الشخص المنوم لو كان يزعج المنوم ما ينام المنوم، يعني المنوم إذا إنما هو قدير على التنويم لأن باستطاعته أن يخلي أعصاب المنوم هادئة ومرتاحة. يعني لو جئت تضرب إنسان ضربا شديدا إلى أن يغمى عليه ما يسمون هذا تنويم مغناطيسي، يسمون هذا إغماء. وكذلك حالة التنويم بالشوك الكهرباء لا يسمى تنويما مغناطيسيا، وإنما يسمى إغماء. مثلا ما يستعمل في مستشفيات الأعصاب، الطبيب أحيانا يضطر إلى أن يفقد المريض وعيه، بما أنه طبيب جسماني ما عنده الوسيلة الكافية اللي يفقد المريض وعيه عن طريق التنويم المغناطيسي. فيقوم وش يعمل؟ يعمل لشوط كهرباء. هذا الشوط الكهرباء يهز الجسم هزة شديدة وربما يجعل المريض يصرخ وينام. فهذا يختلف عن التنويم المغناطيسي، فما يكون الإيحاء مثلا مزعج مطلقا في التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي دائما ياخذ بالراحة وباللبس. نعم في أثناء النوم يوحي إلى بأشياء مزعجة، يعني الإيحاء بعد التنويم يجي، ما أنه يعني أنه في البداية يوحي له بالنوم، فلا بد يجيب له فكرة تريحه نفسيا وذهنيا حتى ينام. تماما أضرب لك مثال، الطفل الذي تدغدغه أمه لينام هذا نوع من التنويم المغناطيسي يستعمله البشر من قديم الأزمان، بخلاف ما إذا سقت ماء النار جيلة. او اضطرت ان تخيفه بام الخضر والليف. ففي الحقيقة ان الطفل عندما ينام بسبب خوفه من ام الخضر والليف، هو ما هو الام الخضر والليف نومته، هو اضطر ان يسكت حتى لا تسمع صوته ام الخضر والليف. والطفل من عادته اذا هدأ في مكانه فترة ينام، بخلاف الربط على ظهره ودغدغة احلامه ووعده بالالعاب وغير ذلك، هذا ايحاء له بالنوم. وفي الحالة يبتدي تنويم المغناطيسي عند الطفل ويتشابه بالنوم الطبيعي.
تعالى ثالث ميت لك المقدمة تستخدمها وليس تشك الكتب لما تذكر بيّن أنه هذا اللي تستخدمه المقدمة، لكن قال بإمكان أنه
إيه بعد أن ينام كمان بك بتنام مرتاح وتشوف الحلم المزعجة. الإنسان يجي لمنامه مرتاح الباب وينام في أحسن ما يكون، عنده سعادة باكر بيسوي كذي وكذا وكذا، وفي بعد أن ينام تهجم عليه أحلام الكابوس. لكن ما نام هو بحر، مو اللي نيمت أحلام الكابوس. كذلك أحلام التنويم المغناطيسي الناشئة من الإيحاء قد تكون مريحة وقد تكون مزعجة، لكن بداية التنويم لابد يجيب في وضع مريح جسمانيا وعصبيا، ويحاول يعني يدغدغ خواطره بأن ما تبقى فيها شيء مزعج إلى أن ينام. فإذا نام استطاع ينيم بهذه الطريقة، بعد ذلك يجي دور الإيحاء، لأن الأحلام الناتجة في التنويم المغناطيسي هو ناتج من إيحاء المنوم. الإيحاء قابل أن يكون أحلام لطيفة وقابل أن تكون إيحاءات مزعجة تنتج أحلام مخيفة. وقت اللي يتعب علشان لا يتعب، إيه لأنه إذا تعب وهو يحمل تلك الفكرة خلاص ما تقدر تشيلها منه، حتى الطبيب ما يقدر يشيلها منه إلا أن يوافق هو أن يخضع مرة أخرى للتنويم حتى يوحي إلى بتكذيبها. أما إذا آمن بها هو في أثناء التنويم المغناطيسي ما يمكن إزالتها منه في أثناء اليقظة، ولذلك الطبيب علشان لا يتعب مريضة أو لا يتعب مثلا من نومه وهو يحمل تلك الفكرة التي هي لغير صحيحة، وين يقوم يوحي إلى بأفكار سعيدة تكذب تلك الفكرة التشاؤمية التي أعطاه. لكن لو كان له قصد بأن هذا يبقى على هذه الفكرة، يقوم يوعيه من النوم من دون أن يوحي إليه بأشياء تناقض هذه الفكرة، فيعي من النوم وهو يحمل هذه الفكرة. تعال جيب لعادته 2000 آلاف البراهين كان شيلها منه. احنا لأننا نبحث الاحلام، اقول احنا وش نبحث يا فريد؟ بحثنا وش موضوع الاحلام؟ الاحلام ما تصير غالبي، صحيح حس الاحلام يقوى، لكن الاحلام ما تصير في النوم. احنا ذكرنا التنويم المغناطيسي لانه نوع من النوم، وذكرنا الايحاءات التي تحصل في أثناء التنويم المغناطيسي لأنها نوع من الأحلام. وبما أن الأحلام التنويم المغناطيسي يكون فرديا ويكون اجتماعيا، تعرضنا له بعد من ناحية اجتماعية، فتركيزنا لابد على النوم وعلى الأحلام، لأن بحثنا متعلق بطبيعة الأحلام وتأثيرها في الحياة الفردية والاجتماعية.
يعرفون على شيء مجهول
فسلجيا، يعني مجهول فسلجيا، مجهول فسلجيا، مو مجهول النوم. شوف
يعني سلوك كل واحد
مختلف. لا سلوك حتى في اليقظة كل واحد مختلف عن الثاني. أكثر من ذلك يعني التجارب أثبتت أن طريقة عمل كل دماغ من البشر تختلف عن طريقة عمل أي دماغ ثاني من البشر، وإن كانت هناك موارد تشترك فيها لكن لكل فرد ميزة خاصة مثل بصمة الإبهام. كما أن البشر عندهم تميزات خاصة ما تتلاقى في بصمة الإبهام، كذلك عندهم تميزات خاصة في حركات الدماغ يعني الأشعة المغناطيسية التي تصدر من الدماغ، سواء كانت هذه فعلا لها تأثير بالأحلام أو ما لها، لأن الأجهزة كشفت أن الدماغ يعطي يعني أشعة مغناطيسية كهربية مغناطيسية، هذا ثابت علميا، وأن لاحظوا أن جميع الذين أجروا عليهم التجارب ما التقوا اثنين في الموجة، ما حصلت موجة صادرة من مخين يعني متشابهة مع الثانية أبدا، تماما كأنها بصمة إبهام. فهل من ناحية فسلجية أنهم معروف، بقي مثلا طبيعة النفسية بعد هذا تشوف الأحلام اللي تصاحبه والأمور، وبعضهم يقوم يركض في نومه وبعضهم ما يقوم، وبعضهم يصرخ وبعضهم يصرخ داخل بطنه ولا يسمع صوته، وبعضهم ما يجي الكلام عنده، تماما كما يختلف البشر في سلوكهم في اليقظة. هذا مو مهم، المهم الشيء الواقع اللي ما حد يقدر ينكره أن الناس تنام، والشيء الواحد يقدر ينكره أن الناس تحلم وتشوف رؤى، وأن هذه الرؤى قسم منها يتحقق وقسم منها ما يتحقق، وهذا هو موضع بحث العلماء، وخاصة أن هذه الرؤى كثير من الناس حاول أن يقيم عليها عقائد، كثير من الناس حاول أن يقيم عليها أفكار. يعني بحثنا في السابق أن رؤساء دول كانوا يتعمدون الأحلام حتى يدبرون سياسة ممالكهم، وأن كثير من مجالس الدول كانوا يصدرون أحكام وقوانين لأن فلان في الشعب يحلم كذي، لابد هذا صدق. وبحثنا كثير من الدول محاكمهم العليا حكمت بالبراءة وبالإدانة بناء على الأحلام، لأن فلان أحلم بأن فلان هو اللي سوى فيجرمونه، أو فلان أحلم بأن فلان كان بعيد عن مسرح الجريمة فيبرؤونه. يعني الأحلام هذه اللي صارت في الحقيقة إليها صار لها تأثيرات اجتماعية وفردية كثيرة. فرد ما يكون على فكرة ينام يحلم يقعد الصبح مبدل كل أفكاره، موجود كذي، فإذا هذا لابد أن يكون موضع اهتمام، فصار موضوع اهتمام الفلاسفة علماء الدين علماء النفس علماء الاجتماع. هاي الفئات اللي هي تعتني بالإنسان. طبعا الأطباء لازم في البداية يكذبون، في النهاية يصدقون. هذه عاد مسألة تشريعية أخرى مو داخلة في بحثنا، وتحتاج لها بحث، لأنهم يعني يختلفون. مثلا الأمم تختلف، هناك أمم تقول بأن المباشر أهم من السبب، وهناك أمم تقول أن السبب أهم من المباشر. والأديان المذاهب الدينية بعد تختلف في بعضها بعض، فبطبيعة الحال هذه مسألة ما لها علاقة، نبحث الأحلام وتأثيراتها النفسية علشان الناس يصيرون على وعي من معطيات الأحلام. لأن اللي أشوف صاعد واللي لاحظته في البحرين في السنوات الأخيرة أن كثرت فيها الأحلام العجيبة والغريبة. هذه تشوف فاطمة عطتها منديل تعالج المرضى ويركضون الناس لها، وهذه شافت الحباس وقال لها تمسح على المريض ويقوم وتصير لك سارة عليها، وهذا شاف المهدي وخلاه نائب وأعلن للناس نيابته وقبلوه. وليش الحقيقة؟ لأن الناس ما يعرفون الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحلام ولا الطبيعة العلمية المتعلقة بالأحلام، فاضطررنا أن نبحث الأحلام، وإلا هي يعني ويش نضيع شهر كامل في بحث الأحلام؟ لا ويش. ف تجنبا، ما دامت الأحلام بتأثر على مجتمعنا وعلى عقائدنا وعلى ديننا لازم نبحثها ولازم نفضحها أمام الخاص والعام. العالم والجاهل يكون يعرف ما هي الأحلام وما هي الأبحاث والكلام الذي يدور بين العلماء في موضوع الأحلام، علشان لأن تالي قبل حلمة رجال أو حلمة مرأة مسؤول عن نفسه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نعم يكون فريقة إجبارية، لكن ما هو من شكل النوع المألوف، يكون بالطريقة الإجبارية عن طريق الصدمة الكهربائية، ويكون بالطريقة الإجبارية عن طريق التعذيب الجسمي. نعم، وعندما يصل الإنسان إلى حد التعب الشديد، لأن مثلا إيصال الإنسان إلى حد الإغماء سواء بإرادته أو بدون إرادته يجعله في حالة نوم، مثلا الصدمة الكهربائية تجعل الإنسان في حالة نوم، وضربة بالعصا والأهواز حتى يغمى عليه تجعله في حالة نوم، وأيضا استلقاءه على كرسي المنوم وقبوله للنوم الطبيعي يجعله في حالة نوم، أو مثلا ركضته في الشارع في مظاهرة إلى أن يزخه العرق ويتعب ويبح صوته من الهتاف يجعله في حالة نوم جزئي، حضوره في حفلة فيها التصفيق والصراخ وغير ذلك يجعله في حالة نوم جزئي. فإذا التنويم المغناطيسي يحصل بالإرادة والاختيار ويحصل بالإجراء بالكراهة في الإكراه والإجبار، ومو جميع الأنواع التنويم المغناطيسي مكروهة أو مستهجنة، لا، بعضها محمودة بعضها زينة مفيدة. بعد الإنسان بعد يقدر ينوم نفسه مغناطيسيا بروحه مع العيان، هو بروحه ينوم نفسه مغناطيسيا، وربما يفعل كثير من الناس ذلك وهو لا يشعر أنه ينيم نفسه مغناطيسيا، لأن الأمثلة اللي احنا ذكرناها إنما هي من حالة النوم الشديد مو حالة النوم الجزئي. حالة النوم الجزئي الإنسان ما يفقد فيها الوحي الكامل، الله أعلم.